قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا الحمد لله تعالى الدرس السابق في دراسة كتاب وقفة التربوية مع السيرة النبوية، وذكرنا المقدمة ونبدأ في تمهيد، وهو يشتمل على النسب الشريف، أشرف نسب في الوجود نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكناه، والنهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، نساءه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أولاده صلى الله عليه وسلم. النسب الشريف، لا شك في أن الأنبياء الكرام هم أشرف الناس نسبا، كما أنهم أكملهم خلقا وخلقا، فالله جل اصطفاهم لنفسه واصطنعهم على عينه، فهم أشرف الناس نسبا. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، ما بين ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة ورمضان من السنة الثامنة من الهجرة، فأراد أن يتثبت يعني من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن نسبه، فقال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. ثم قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، دائما الرسل هم أشرف الناس نسبا. من شواهد ذلك من قصص الأنبياء قول قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لرجمناك، أنهم يخافون من قبيلته أو من رهطه، وقول قوم صالح لما أجمعوا على قتله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فيدل أنهم كانوا يخافون يعني من أهله ومن وليه، فيقولون لنبيتنه التبييت والقتل ليلا، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال ابن خلدون في حديثه عن علامات النبوة: ومن علاماتهم أيضا أن يكونوا ذوي أحساب في قومهم، وأولى الأنبياء الكرام بكل فضيلة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم عن واثلة بن الأسقى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار. في رواية لمسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم بقية الحديث: ثم اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، يعني من أولاد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي فضل قريش عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: فضل الله قريشا بسبع خصال، فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، مع أن أصحاب الفيل كانوا نصارى، ونصارى أهل الكتاب فهم أحسن حالا من عبدة الأوثان، ولكن يعني لم يكن هذا يعني إلا لشرف الكعبة وشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لشرف قريش. وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم لإلاف قريش، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. أما عن سرد النسب الشريف، فقال أبو حزم رحمه الله: هو أبو القاسم، كنيته أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا ينتهي النسب يعني الصحيح الذي لا شك فيه. ثم لا شك في أن عدنان من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله عليه سيدنا وعليهما وعلى جميع رسوله وأنبيائه. ذلك لأن إبراهيم ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة. ولد له يعقوب من يعني إسحاق. لذلك اليهود لما زعموا أن الذبيح يعني هو إسحاق يعني من حيث المعنى لا يصح، لأن الله جل بشر بشره من وراء إسحاق يعقوب أنه يولد له يعقوب من إسحاق، فرأى إبراهيم يعقوب من إسحاق يعني في حياة إبراهيم. وإسحاق هذا هو ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أصباطهم. الأصباط يعني كان في العرب قبائل، ففي بني إسرائيل أصباط وكانوا 12 يعني سبطا هم أولاد يعقوب، فكانت فيهم النبوة يعني في بني إسرائيل أو بني يعقوب، وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل والذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولم يوجد من سلالته يعني من إسماعيل من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني، مكي نسبة إلى موطنه ثم المدني للهجرة إلى المدينة. فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. نتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وأزهر يعني أبيض مستنير مائل للحمرة، ليس أبيض أمهق يعني مثل بياض البهاق، ولكن أبيض مستنير مائل للحمرة، واسع الجبين، أدعج العينين، والدعج شدة سواد العينين مع سعتهما. في بعض الأحاديث أشكل العينين، والأشكل يعني في حمار يعني قليل يعني في بياض عينيه، وكان واسع العينين مع شدة سوادهما، وأشكل أيضا أدعج العينين، وأشكل العينين هناك حمرة قليلة في بياض عينيه، وقيل أكحل، أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار الرموش، مفلج الأسنان، كث اللحية تملأ صدره، عظيم اللحية. تجدون كل صفة هي أفضل الصفات. عظيم المنكبين، نعرض المنكبين، رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان ربع متوسط يعني الطول. رجل الشعر، يقول في شعره حجونا أي تثنن قليل، لم يكن يعني شعره يعني كشعر يعني رجال أفريقيا، ولا شعر سائح يعني ليس فيه حجونة بل فيه تثنن قليل، يعني في شعر حجونة أي تثنن قليل، يضرب شعره إلى منكبيه، يصل إلى منكبيه، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من ثنايا صلى الله عليه وسلم. ضخم الرأس والكراديس، في وجهه تدوير ذا مشروبة، والمشروبة هي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، كأنه ينزل يعني من إيه من منحدر، أي يمشي بقوة الصبب الحضور. يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم يعني عظيم الفم، والعرب تمدح أو تمتدح بعظم الفم، سواء البطن والصدر، يعني لم يكن له يعني بطن بارزة، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين يعني الكتفين والذراعين، إشارة على منكبيه وذراعيه وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة، يعني في شعر زي بيضة الحمامة، يعني بين كتفيه خاتم النبوة، كان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترف، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمت كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. ولمزيد النفع ينظر في كتاب الإعلام بما في دين النصارى من فساد والأوهام أو أوهام للقرطبي، مختصر الشمائل للترمذي، اختصر الألباني، أيضا تهذيب الأسماء واللغات للنووي، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وغير ذلك، جوامع السيرة لابن حزم ودلائل النبوة، وهو أجمع المواضع. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي نقلت لنا صفته صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربع من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، آدم يعني أسود، ليس بجعد قطط يعني بالنسبة للشعر، ولا صد، رجل أنزل عليه هو ابن 40 يعني سنة، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه بالمدينة 10 سنين، طبعا مكة 13 سنة معروف، في المدينة 10، ولكن يختصرون الأحاد يعني. وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، من شدة يعني اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون يعني حتى الشعر الأبيض في رأسه ولحيته، فيقولون إن هو قبض وليس في رأسه ولحيته 20 يعني شعرة بيضاء. وذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة وكان مع أبو بكر، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا، لأن أبو بكر مات يعني أيضا عن 63 سنة، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، 3 شهور أو 4 شهور. فيقولون يعني الراوي الحديث يقول: ويعني أبو بكر يعني شيخ يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، إشارة إلى أن شدة يعني سرعة البياض يعني في شعر ولحية يعني أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قلة يعني بياض يعني شعره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه. يقول: وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وقال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة يعني قمر، وكان نور يخرج يعني من ثنايا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في بداية الأمر أن يوافق أهل الكتاب ويخالف المشركين لأن أهل الكتاب أقرب، ثم بعد ذلك خالف أيضا أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. عن أنس قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون يعني مروا من المكان برائحة الطيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر اللي هو الستارة يجعلونها في البيت، للعذراء محافظة على حيائها, بحيث لو دخل أحد بيت لا يقع نظره عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم عظيم الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال النووي أما قول ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قال والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم, ومعنى قول تعالى في ضليع الفم واسع الفم. وقال شمر عظيم الأسنان, وقول أشكل العين فهو حمرة في بياض العينين, وأما المنهوس فهو قليل لحم العقبين. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري, يعني إشارة إلى يعني بقاء يعني بعد موت الصحابة. قال الجريري فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. وعن براء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. وعن علي قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير, شفن الكفين والقدمين, ضخم الرأس, ضخم الكراديس, طويل المسربة, وإذا مشى تكفأ تكفيا وكأنما ينحط من صبب, لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا, ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكناه. عن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء, أنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وفي رواية الكفرة, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال الحافظ والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم السابقة, لا أنه أراد الحصر فيها. وقال يضحم الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله, وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في هذا الزمان يسمى محمدا, فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك. قال وهم ستة لا سابع لهم كذا قال. قال السهيلي في الروض لا يعرف في العرب من تسمى محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة, محمد بن سفيان بن مجاشع, ومحمد بن أحيحة بن الجلاح, ومحمد بن حمران بن ربيعة. وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد الله بن خلاوي في كتاب ليس وهو حصر مردود, قال وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء المفرد فبلغ نحو العشرين, لكن مع تكرار في بعضهم ووهم في بعض فيتلخص يعني منه خمسة عشر نفسا. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر, قيل المراد إزالته إزالة ذلك من جزيرة العرب, وفيه نظر لأنه وقع في رواية عقيل ومعمر يمحو به الله الكفر فهو أعم من جزيرة العرب. ويجاب بأن المراد إزالة الكفر بإزالة أهله, وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر منمحى من جميع البلاد. وطبعا يعني الناس صلى الله عليه وسلم يعني ما لاحق الرفيق الأعلى يعني حتى دنت جزيرة العرب بالإسلام, وقيل إنه محمول على الأغلب يعني لا يمحو كل الكفار ولكن محمول على الأغلب, أو أنه ينمحي بسببه أولا فأول إلى أن يضمحل في زمن عيسى ابن مريم لا يبقى في الأرض إيه كافر, لأن إما الإسلام وإما الجزية, فإنه يرفع الجزية بنزول عيسى بن مريم لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. قوله أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي أي على أثري, أي أنه يحشر قبل الناس, وهو موافق لقوله في رواية أخرى يحشر الناس على عقبي, ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. قوله أن العاقب زاد يونس بن يزيد في رواية عن الزهري الذي ليس بعده نبي، وأن العاقب يعني يعقب الأنبياء وليس بعده نبي، وأن العاقب يقول وقد سماه الله رؤوفا رحيما، قال بيهقي في الدلائل قوله وقد سماه الله إلى آخره مدرج من قول الزهري. قلت وهو كذلك وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة براءة. وأما قوله الذي ليس بعده نبي فظاهره الإدراج أيضا، والإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، فهذا تفسير العقل الذي ليس بعده نبي. يقول هذا إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام يعني الصحابي أو من دونه، ولكن الظاهر أن فيه أيضا إدراج، ويرجحنا أنه من إيه يعني من قول الإيه الصحابي والله أعلم. وإما وقع في من أسماء في القرآن بالاتفاق الشاهد والمبشر والنذير المبين والداعي إلى الله والسراج المنير، وفي أيضا المذكر الرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر، وتقدم في حديث عمرو بن العاص المتوكل. ومن أسماء المشهورة المختار المصطفى الشفيع والمشفع والصادق المصدوق. وغير ذلك قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد أسماء الله الحسنى أي 99 اسما. ومن أسماء كذلك نبي الرحمة ونبي التوبة لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمخفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال النووي أما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناهما متقارب، ومقصودهما أنه مقصودها أن صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم. قال الله تعالى رحماء بينهم، وقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي حديث آخر نبي الملاحم لأن صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. فإذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش مع يعني شدة ضغطهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدلون عن اسمه الذي يدل على شرفه، فهو محمد الذي جمع يعني الصفات التي يحمد عليها، فبدأ من أن يقولون يسبون يعني محمدا فكانوا يسبون مذمما ويلعنون مذمما، فكان هذا صرف لشتمهم ولعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدل على المدح، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فكانوا يعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره كأنهم يدعون على غيره وسبون غيره. قال ابن التين استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر خلافا لمالك. واستنبط النسائي أن من تكلم بكلام مناف لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لا يقع، لو قال لزوجتي امكثي في البيت ونوى الطلاق لا يقع بذلك الطلاق، لكن لو قال اخرجي من البيت أو الحقي بأهلك لابد أن يكون كلام في معنى الفرقة، معنية الطلاق يقع طلاق، لأنه هنا لما سب ولعن مذمما لم ينطبق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن يسمى محمد مذمم لأن هذا يعني بعيد، فإنه لا تطلق يعني لو قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه، كما أن مذمما لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. أما كنيته صلى الله عليه وسلم فكان يكنى أبا القاسم بولده القاسم يعني أول يعني أولاده الذكور، وكان أكبر أولاده، واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، هو لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واختلف العلماء يعني في هذا النهي هل يعني هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بمن تسمى باسمه ليكون اسمه محمد وكنيته أبو الخاسم. قال حافظ: وقد اختلف في جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عن الشافعي المنع على ظاهر هذه الأحاديث، وقيل يختص ذلك بزمانه، وقيل بمن تسمى باسمه. فبعضهم قال يعني على العموم لا يكتنى بكنيته ولكن يسمى باسمه، وبعضهم قال في زمانه لمناسبة الحديث، وبعضهم قال لمن تسمى باسمه لا يجمع بين الاسم والكنية. فإذا ثانية قال الإمام الشافعي: من أسمائه الضحوك القتال. جاء في بعض الأثار عنه أنه قال: أنا الضحوك القتال. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وفي التوراة أنه حرز للأميين وأن اسمه المتوكل. ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. ومن أسمائه الفاتح وقثم. قثم يعني مجتمع الخلق أو الجموع للخير. وقال علي بن زيد بن جدعان: تذكروا أحسن بيت قالته العرب، فقالوا قول أبي طالب له عم النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. نساء أمهات المؤمنين أول أزواجه رضي الله عنهن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بسنة، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. ثم تزوج سودة بنت زمعة، فلما أسنت أراد أن يطلقها، فرغبت أن يمسكها ويجعل يومها لعائشة بنت أبي بكر، فأمسكها. ثم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بعد الهجرة وهي بنت 7 سنين، وقيل 9 سنين يعني، وماتت 58. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد الهجرة بسنتين، وتوفيت 45، وصلى عليها مروان يعني ابن الحكم وهو أمير المدينة يعني لمعاوية رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر الله له بمراجعتها، إنها كانت صوامة قوامة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث، وتوفيت زينب في حياته بعد ضمه لها بشهرين. وتزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وهي آخر نسائه موتا، ماتت 59. وتزوج زينب بنت جحش، وهي أول نسائه موتا بعده، ماتت في أول خلافة عمر، وهي التي زوجها الله تعالى منه، ولما فتحت البلاد وأتى عمر ما فرض لها يعني من العطاء بكت ودعت الله عز وجل ألا يريها عاما قابلا حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فارقته من التقلل في الدنيا، فماتت قبل تمام العام. ثم تزوج جويرية بنت الحارث، وتوفيت 56 في ربيع الأول، وصلى عليها مروان. ثم تزوج أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان، قيل اسمها رملة وقيل هند بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت مهاجرة إلى الحبشة وماتت في خلافة أخيها معاوية 44. وتزوج إثر فتح خيبر 7 صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، وتوفيت 50 وقيل 52. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بمكة في عمرة القضية، وكانت في ذي القعدة من 7 بعد إحلاله، تزوجها بعد أن تحلل يعني من إحرامه بالعمرة، وبنى بها بسرف وبها ماتت يعني بسرف يعني ماتت مكان من قريب من مكة أيام معاوية، وذلك 51، خلاه خليفة بن خياط وقبرها هناك. وبعت في الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت بالله منه فأعاذها، ولم يتزوجها يعني لم يدخل بها، وردها إلى أهلها. قال النووي: أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفص، وأم حبيبة، أم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة، وجويرية، وصفية. فهؤلاء 9 بعد خديجة توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. وأما اللاتي فارقهن في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. وكان له سريتان، سرية الأمة، وسميت سرية لأن يخفى أمرها على الزوجين غالبا اللي هي ملك اليمين. فكان له سريتان مارية وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون، ثم اعتقها. روينا عن قتادة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11 وتوفي عن 9 صلى الله عليه وسلم. أولاده قال النووي كان له 3 بنين. طبعا قبيح بالمسلم أن لا يعرف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. 3 بنين، القاسم وبه كان يكنى، أو القاسم صلى الله عليه وسلم ولد قبل النبوة وتوفي هو ابن 2، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، فالطيب والطاهر ألقاب لعبد الله، وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة 8 ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 يعني شهرا. ده بالنسبة للذكور يعني 3. القاسم ولد قبل النبوة ومات بعد 2، وعبد الله وسمي الطيب والطاهر، وإبراهيم كان بالمدينة من مريا القبطية، ويعني ولد 8 ومات 10، وله 17 شهر أو 18 شهر. بالنسبة للبنات، زينب أكبر يعني أولاده يعني من الإناث، تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية أم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، ولذلك يعني يلقب بذي النورين. وما يعرف في تاريخ البشرية رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، فذي من قبل عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده، ولهذا سمي ذي النورين. توفيت رقية يوم بدر في رمضان 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان 9 من الهجرة. فالبنات 4 بلا خلاف، والبنون 3 على الصحيح. الاختلاف في عبد الله هل هو واحد وسمي الطيب والطاهر، أو هناك الطيب وهناك الطاهر. وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وجاء أن فاطمة أسن من أم كلثوم. وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مريا القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشهر. يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا يعني فاطمة ماتت بعده 6 أشهر يعني على الصحيح. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.